الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام القيم رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة في مال أو عرض فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخذ وليس عنده دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار. وهذا الحديث فيه وعيد شديد في أو لمن كانت عنده مظالم للناس في مال وفي عرض، فهذا أمره عظيم. إذا خرج الإنسان من هذه الدنيا ورحل إلى الدار الآخرة وعنده مظالم للناس، أخذ مال فلان وهتك عرض فلان، فهذا على وعيد شديد وعلى خطر شديد، لأنه إذا لم يستحل هذه المظالم من أصحابها ومن أهلها في الدنيا ويرد ما أخذ من هذه الأموال من الدنانير والدراهم، وإلا يوم القيامة فلا دنانير ولا دراهم، لا دنانير ولا دراهم ولا ريالات، وإنما هي الحسنات والسيئات. إذا أخذت أنت في الدنيا على أحد من إخوانك المسلمين مالا فيوم القيامة ترده حسنات، ما يريد المال، إيش يريد بالمال؟ هذا الذي أخذت ماله في الدنيا، إذا قلت له يوم القيامة خذ مالك، خذ هذه الريالات أو خذ هذه الدنانير وخذ هذه الدراهم التي أخذتها منك، إيش يستفيد منها؟ هل تنفع؟ ما تنفع الدنانير والدراهم يوم القيامة، وإنما الذي ينفع يوم القيامة الحسنات، يريد الحسنات. فإذا انتبه لنفسك، تحلل ما دمت في هذه الدنيا من هذه المظالم. فلان الذي أخذت ماله رد عليه ماله، فلان الذي تكلمت في عرضه تحلل منه واطلب منه الصفح والعفو وهكذا. فإذا لم تتحلل من هذه المظالم فإنها عليك، هذه حقوق للناس فيما بينك وبين الله جل وعلا، قد يعفو الله جل وعلا عنك، لكن الناس يريدون حقوقهم ما يسامحون، الله جل وعلا يعفو ويصفح، لكن الناس يريدون حقوقهم. هذا الذي أخذت ماله يريد ماله، يريد حقه، وهذا الذي تكلمت في عرضه يريد حقه، الناس يريدون حقوقهم. فهذا الباب عند الناس باب مشاحة، لا يتهاون فيه ولا يتساهلون فيه، ربما في الدنيا قد يعفو عنك ويصفح ويقول خلاص، إذا قلت له يا فلان والله أخذت عليك كذا وكذا من الأموال، سرقت من كذا وكذا أو غشيتك في كذا وكذا من المال، لكن ما عندي الآن، خلاص مسامح ذهب، ما أريد منك شيئا، لا دنانير ولا دراهم ولا ريالات، يلا مسامح. لكن يوم القيامة يقول لك مسامح وهو يريد الحسنات، يحتاج إلى هذه الحسنات، ما يسامح. لكن في الدنيا قد يسامحك، تقول لك خلاص حلال لك، ما أخذت حلال، لأنه في أرض الدنيا، في الدنيا لكن يوم القيامة يريد حقه. فإذن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بالوعيد الشديد، بهذا الوعيد الشديد في حق من كانت عنده المظالم للناس ولم يتحلل منهم في هذه الدنيا، فتؤخذ منه يوم القيامة حسنات، تؤخذ منه حسنات تعطى لأولئك الذين أخذ أموالهم أو الذين تكلم في أعراضهم. وإذا ما كان عنده حسنات، إذا لم يكن عنده حسنات أخذ من سيئات أولئك أصحاب الأموال، الذين أخذت أموالهم يؤخذ من سيئاتهم تطرى عليك، لأن ما عندك حسنات، إما أن تؤخذ منك حسنات فترد إليهم، وإما إذا لم يكن عندك حسنات فعندهم سيئات عند هؤلاء أصحاب الأموال وأصحاب الأعراض الذين تكلمت في أعراضهم، عندهم سيئات فتطرى عليك ثم تطرح في النار والعياذ بالله. ومثل هذا حديث المفلس في صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة يأتي بحسنات ولكن يأتي وقد أخذ مال هذا وهتك أرض هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح، والحديث الصحيحين جاء في البخاري ومسلم كذلك عن ابن عمر، قال وجاء أيضا من حديث أبي هريرة، قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. هذا كذلك الحديث فيه وعيد شديد في حق من أخذ شبرا من الأرض بغير حق، خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين، يخسف به يوم القيامة. هو أخذ شبرا من الأرض يوم القيامة يخسف به إلى سبع أراضين، إلى سبع أراضي، ما هي الأرض الواحدة، سبع أرض بعد أرض بعد أرض، والأراضون سبع والسماوات سبع، فيخسف به إلى سبع أراضين على شبر أخذه من الأرض. شبر إيش عمل به، إيش عمل بهذا الشبر؟ أخذ شبرا من أرض أخيه المسلم بغير حق، ماذا عسى ينتفع بهذا الشبر؟ هذا ما يصح حتى أن يربي فيه دجاجة أو شاه، موضع شاه ما يستطيع أن يربيه في هذا الشبر، إيش استفاد؟ إيش؟ هل سيسع نخلة؟ ما حتى النخلة تحتاج إلى أكثر من شبر ربما. ومع هذا انظروا الوعيد الشديد في حق من أخذ شبرا من الأرض يخسف به إلى سبع أراضين. في الحديث الآخر في حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها قال طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، يكون كالطوق يطوق به من سبع أراضين، من سبع أراضين، سبع طوق من سبع أراضين يطوق على ماذا؟ على شبر، قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فكيف بالذي أخذ فدانا؟ هذا أخذ شبرا، وآخر أخذ فدانا من الأرض، وآخر أخذ كذا وكذا من الفدانات. تخيلوا كيف يكون يوم القيامة حال أمثال هؤلاء. فالحذر الحذر من أخذ أموال الناس لا يستهان بها يقول شيء. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض علامات، علامات توضع بين الأراضي، هذه أرض فلان، أرض أخيك المسلم فلان، وهذه أرضك. طيب هناك حدود بين أرضك وأرض أخيك، أي شيء، بعضهم يجعل هذا السوم وبعضهم يجعل الأعواد، فأنت تغير منار الأرض. كيف تغير منار الأرض؟ الحصى هنا، الحجر هنا، علامة تفصل بين أرضك وأرض أخيك، بدلا من أن تكون هنا أنت تقدمها إلى أرض أخيك. لماذا؟ لتدخل هذا، لتدخل هذا في أرضك. لعن النبي عليه الصلاة من غير منار الأرض، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أن من أخذ بعيرا ومن أخذ شاة ومن أخذ بقرة يلقى الله جل وعلا بها يوم القيامة، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صعد المنبر عليه الصلاة والسلام حين بعث ابن اللتبية للإتيان بالصدقة، فجاء قال هذا لكم وهذا هدي لي، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر قال فما بال أقوام نبعثهم يرجعون يقول هذا لكم وهذا لنا، أفلا قعد في بيت أمه؟ فهل سيأتيه من هذا أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من شيء؟ ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس، قال لا أعرفن رجالا أو لا أعرفن أحدا يأتي يوم القيامة أخذ بعيرا له رغاء، ولا أعرفن أحدا يلقى الله يوم القيامة يأخذ بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ومعنى الحديث أنه يأتي يوم القيامة يحمل هذا، إذا سرقت بعيرا أتيت يوم القيامة وأنت تحمل هذا البعير، تحمل على ظهرك البعير، وإيش قدرك على حمل البعير؟ تستطيع تحمل الحمار في الدنيا؟ أحد يستطيع أن يحمل الحمار، كيف بالبعير؟ طيب والذي أخذ سيارة كيف يحملها يوم القيامة؟ يأتي يحمل سيارة، يستطيع أن يحملها وما يستطيع أن يحركها الآن، كيف يحملها؟ طيب سيارة صغيرة، إذا كان الباص، هذه الباصات الطويلة، أخذ باصا طويلا، الله المستعان. طيب بوزة وطائرة ستحمل، أخذت بعيرا، أخذت شاة، أخذت سيارة، هذه المركوبات القديمة، البعير أو المركوب يقاس عليها المركوبات اليوم، لا يقول لا للبعير، أنا ما سرقت بعيرا، ولا سرقت سيارة، ما سرقت البعير، وإنما الذي يأتي يحمل يوم القيامة الذي يحمل البعير، وأنا ما سرقت البعير، سرقت سيارة، وتحمل السيارة، وإن سرقت بعيرا وإن سرقت تأتي تلقى الله به يوم القيامة. فالحذر، الحذر من أخذ أموال الناس، قد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن أبي هريرة عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم، قالوا والله إن كانت لكافية، قال فإنها قد فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. وهذا الحديث فيه بيان نار الآخرة وعظم نار الآخرة وما فضلت به على نار الدنيا. نحن نعرف نار الدنيا، نراها ونعرف كيف تحرق. هذه نار الدنيا ليست كنار الآخرة، ليست كنار الآخرة. نار الدنيا التي نوقد بها وندفأ بها جزء من 70 جزءا، جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله والله إن كانت لكافية، يعني هذه نار الدنيا كافية، يكفي ما فيها من الحرارة الشديدة، ما يصير إنسان يضع أصبعه لحظة في النار، لحظة واحدة ما يستطيع، مع أنها جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. فنار الآخرة فضلت على نار الدنيا 69 جزءا، لأن نار الدنيا جزء من 70 جزء، إذن فضلت نار الآخرة على نار الدنيا 69 جزءا، كلهن مثل حرها، كل واحدة من 99 جزء من نار الآخرة، كل واحدة حرها كحر نار الدنيا. ونار الآخرة مرت بمراحل، احمرت ثم اسودت ثم، فحرارتها عظيمة، من شدة حرارتها يأكل بعضها بعضا، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه الكريم. ولذلك اشتكت النار، اشتكت إلى رب العالمين جل وعلا، فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا، النار يأكل بعضها بعضا، تكاد تميز من الغيظ، تكاد تميز من الغيظ، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، فيأكل بعضها بعضا. فالنار اشتكت إلى ربها جل وعلا، قالت أكل بعضي بعضا. قد يقول قائل كيف النار تتكلم، كيف النار تتكلم؟ قل تتكلم، أخبر الله أنها تتكلم، عليك أن تؤمن بهذا. لا ندري كيف تتكلم، لكن تتكلم، كما أن المخلوقات تسبح ولا نعلم كيف تسبح، الأشجار تسبح، الجدران تسبح، الأرض تسبح، السماوات تسبح، كيف؟ الله أعلم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. وهكذا النار تتكلم، السماوات تتكلم، والأراضون تتكلم، قالتا أتينا طائعين. جبل أحد يتكلم، في يحب، كما أخبرنا سلم أحد جبل يحبنا ونحبه، النار تتكلم، جهنم تتكلم، كلما ألقي فيها، أو في الآية الأخرى في سورة قاف يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد، جهنم تقول هل من مزيد، تتكلم، الله أعلم بكيفية كلامها. وهكذا كما أخبرنا سلم اشتكت النار إلى ربها جل وعلا، قالت أكل بعضي بعضا. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بالنار أذن لها بنفسين، أذن لها بنفسين تتنفس، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. نفس جهنم في الشتاء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فأشد ما تجدون من الزمهرير، شدة البرد، شدة البرد. وشدة الصيف نفس جهنم في الصيف، نفس جهنم في الصيف. فهذا يدل على عظم هذه النار وشاعتها، مما يوجب الخوف منها والابتعاد عنها. وعلينا نذكر هذه النار، نار الآخرة، بالنظر في نار الدنيا، فهي تذكرة كما قال جل وعلا في كتاب الكريم أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. جعلها الله جل وعلا تذكرة تذكرك يا عبد الله بنار الآخرة، لكن نحن في غفلة، كل يوم نرى النار، من منا من لا يرى النار؟ ربما يمر يوم إلا ونرى النار، الغالب غالبنا ما يمر عليه اليوم إلا وراء النار ولا لا؟ كل واحد يرى النار، لكن أين الاعتبار؟ من الذي يعتبر؟ من الذي يعتبر بهذه النار ويتذكر نار الأخرى؟ نعم نرى النار والله المستعان. الله جل وعلا جعلها تذكرة لي، تذكرنا، تذكر يا عبد الله لا تكن من الغافلين. قال رحمه الله تعالى وفي المسند عن معاذ قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن المعصية تحل سخط الله. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى بشواهده كما في الإرواء في صحيح الترغيب والترهيب، وبعض العلم ضعفه لاحتمال الانقطاع بين عبد الرحمن بن جبير بن نفير ومعاذ كما قال المنذري، لكن لأن الحديث له شواهد حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وفي الحديث وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، وهي للأمة كلها، وهي للأمة كلها، وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وصايا الأمة، وإن كانت هي الأفراد لكن هي للأمة كلها. أعظم هذه الوصايا لا تشرك بالله شيئا، لا تشرك بالله شيئا، لأن الشرك بالله جل وعلا يحبط الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك بالله جل وعلا محبط للأعمال. الشرك الأكبر يخرج من ملة الإسلام، وهو أنواع دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، الذبح لغير الله تقربا وتعظيما، النذر لغير الله تقربا وتعظيما. وهذا يقول يا بخت من زارهم وانذر. والنذر عبادة، عبادة. ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، عبادات عظيمة. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي أنه محل جزاء، أخبرناه سيعلمه، أي أنه سيجازي الناذر كما ذكر ابن كثير رحمه الله. وهذا يقول يا بخت من زارهم وانذر، يا بخت من زارهم وانذر لهم. كيف يا بخت؟ يا بخت من أشرك وسبحان الله ويترنمون بالشرك بالله سبحانه وتعالى، الله المستعان. فالشرك الأكبر أنواع كثيرة، الجحود، التكذيب خبر الله وخبر رسوله، ادعاء علم الغيب، السحر، أنواعه كثيرة. والشرك الأصغر أنواع الحلف بغير الله من غير تعظيم المحلوف به كتعظيمه لله وإلا كان أكبر، تعليق التمائم على أنها أسباب، وهكذا الرياء، الحلف بالأمانة، وكل هذا من الشرك الأصغر الذي هو يحبط العمل ولا يخرج من ملة الإسلام. لكن هل هو داخل تحت المغفرة أم لا؟ خلاف بين العلم، ومن العلم من يقول لا يغفر لأنه داخل في عموم قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية فيها عموم عدم مغفرة الله لمن أشرك، أي لا يغفر إشراكا به، لأن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، ومعناه عموم الشرك لا يغفر. ولذلك قال بعض العلم حتى الشرك الأصغر لا يغفر، نعم هو لا يخرج صاحبه من الملة لكنه لا يغفر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قتلت أو حرقت، وإن قتلت، قالوا تشرك بالله ولا نقتلك؟ لا تشرك بالله جل وعلا، يجوز أن تكفر في الظاهر لا في الباطن، الكفر مع الإكراه لا شيء، إلا من أكره وقلبه مطمئن، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني إذا قال أكفر، نعم، لا يكفر بقلبه، يأتي بلسانه، لو قال سب رب العالمين، إذا استطاع أن يوري قالوا سب رب العالمين ولا قتلناك مثلا، إذا استطاع أن يوري فالحمد لله، وهذه من فوائد التورية، الإنسان يتعلم التورية، يتعلم التورية، التورية تنفع، تنفع الشخص في مثل هذه المآسك، حتى أنه نقل على الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما امتحن في المحنة وأراد منه أن يقول القرآن كلام الله مخلوق، نعم، ومن قال، ولا شك أن من قال كلام الله مخلوق هو كفر، لكن قال الإمام أحمد: القرآن، التوراة والإنجيل هذه مخلوقات، التوراة والإنجيل والقرآن هذه مخلوقات، هذه ماذا؟ ها؟ الأصابع، الأصابع، ما هو القرآن والتوراة، تورية. لو قال سب الله قل كفرت بالله، قل كفرت بالله، كفرت بالله، بالله بالساهي، هذا الله الذي هو في له، كفرت بالله، هذا الله الذي هو في له، خرج بالتورية. لكن لو لم تستطع وأكرهت على ذلك فلا شيء عليك، لأنك مكره، كما قال جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. نواصل إن شاء الله في درس لاحق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.